الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماء التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب شبيه بباب تقدم معنا، وهو الباب 21، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. وهنا قال حما التوحيد وسده طرق الشرك. فهل هذان البابان مكرران؟ الجواب لا، بل كل باب أراد المؤلف منه مقصدا آخر. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحماية التوحيد من الأقوال المنافية له، لأن الأبواب المتقدمة على هذا الباب كلها متعلقة بالأقوال، مثل ماذا؟ مثل قول ما شاء الله وشئت أو وشاء فلان، ومثل كذلك قول عبدي للسيد لعبده، نعم، أو العبد لسيده يقول له سيدي. هذه كلها لماذا نهي عنها؟ لماذا نهي عن هذه الأقوال؟ لأنها لربما تكون سببا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام بسد كل باب يفضي إلى الشرك، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. فهذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى سد الأبواب التي تتعلق بالأقوال. وأما الباب 21 المتقدم فهذا يتعلق بحماية التوحيد من الأفعال المنافية، لأن الأبواب التي تقدمته كلها أفعال، كتحريم رفع القبور، أو كذلك تحريم إسراج القبور أو البناء عليها، كل هذه أفعال. لماذا نهي عنها؟ لأنها تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. فالخلاصة أن الباب 21 يتعلق بسد أبواب الشرك التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأفعال. وأما هذا الباب فهو جاء في حماية حمى التوحيد من الأقوال المنافية للتوحيد التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. إذن لا تكرار في هذين البابين، فكل باب في أمر أراده المؤلف رحمه الله تعالى. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب بحديثين. الحديث الأول عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، وصححه العلامة الألباني في تحقيقه على مشكات المصابيح. ومعنى هذا الحديث: يخبر عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه جاء مع وفد بني عامر، وكان هذا المجيء في عام الوفود، في عام الوفود عندما تتوافد الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فمتى كان عام الوفود؟ سنة كم؟ من يجيب؟ هذا مر معنا في الأرجوزة المائية، من يحضرون معنا؟ أخذنا ذلك قريبا، فهو من آخر أحداث السيرة، من آخر أحداث السيرة. فعام كم كان عام الوفود؟ سنة كم في الهجرة؟ من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ عام كم؟ نعم تفضل. نعم، العام التاسع الهجري، العام التاسع من الهجرة، لأن فتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة، ثم بعد الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، والفتح كان في رمضان في السنة الثامنة. فلما انتهى العام الثامن جاءت الوفود خاضعة مستسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقوله هنا: انطلقت في وفد بني عامر، أي في عام الوفود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقلت أو فقلنا: أنت سيدنا. السيد هو ذو العظمة والفخر والشرف، قال له سيد القوم أو السيد أو نحو ذلك. فجاءوا وقالوا له: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات اسم السيد لله سبحانه وتعالى، وقوله السيد الله يعني هذا فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذا القول، لم ينكر عليهم هذا القول، وإنما بين لهم أن الله هو السيد، فهو سبحانه وتعالى الأحق بهذا الاسم، الأحق بهذا الاسم، وإلا يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل، لكن بشرطين اثنين. أجاز العلماء إطلاق لفظ السيد على غير الله وإن لم يكن مقيدا، لأن لفظ السيد قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. المقيد هذا لا خلاف في أنه يجوز، تقول فلان سيد قومه، فلان سيد بني فلان، هذا لا بأس به بلا خلاف. وأما إطلاق السيد بدون تقييد فهذا يجوز بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يطلق على من هو أهل له، أي لهذا اللقب أو لهذا الاسم، فلا يجوز إطلاقه على الفاسق أو على المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في أبي داود وهو حديث صحيح: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم، لأنه ما يستحق السيادة، فكيف تعطونها إياه وهو ليس أهلا لها، وهو ليس أهلا لها. فهذا هو الشرط الأول، أنها يجوز إطلاقها على من هو أهل له من أهل الشرف والصلاح وكذلك العلم ونحو ذلك، هذا الشرط الأول. وأما الشرط الثاني ألا يخشى من إطلاقه محذور، ألا يخشى من إطلاقه محظور. ما هو هذا المحظور؟ إما من إعجاب المخاطب الذي يقال له السيد فيعجب بنفسه ويتعاظم ويغتر بهذا اللقب أو هذا الاسم، وإما بخنوع المتكلم، يعني ذل المتكلم أمام هذا الذي أطلق عليه لفظ السيد. فإذا خشي شيء من هذا من هذه المفاسد فلا يجوز إطلاق السيد. وأما قوله وأفضلنا فضلا، يعني أفضلنا في الفضل وكذلك النبوة والرسالة ونحو ذلك، وأعظمنا طولا، والطول هو الشرف والغنى، الشرف والغنى يقال له طولا. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، ومعنى قولوا بقولكم يعني قولوا بهذا القول الذي قلتموه ولا تزيدوا عليه، يعني إلى الآن أنتم أتيتم بألفاظ لا بأس بها لكن هي قريبة من الغلو، قريبة من الغلو، فلا تزيدوا على هذا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني بعض ما قلتموه، بعض ما قلتموه ولا تزيدوا على ذلك، ولا تزيدوا على ذلك. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، فأورد المؤلف الحديث من باب سد باب الغلو في مدحه والحذر من إغواء الشيطان بالزيادة في مدحه عليه الصلاة والسلام، فإذا زادوا على هذا المدح فقد دخلوا في باب الغلو، وباب الغلو من أبواب الوقوع في الشرك، من أبواب الوقوع في الشرك، فمن أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل. وأبطل الباطل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى عباد القبور كيف أنهم يغلون في المدح فوقعوا في الشرك بالله عز وجل، فعبدوا الرسول لما يعظمون به النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم من تلك المدائح التي فيها من الغلو، كقول البوصيري: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا إطراء وغلو في المدح، فهذه الأوصاف إنما هي من أوصاف الرب سبحانه وتعالى، ليس من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهنا قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا تزيدوا على ما قلتم، فما قالوه ليس فيه غلو، وإنما الزيادة عليه سيكون من هذا الباب. ولذلك قال: ولا يستجرينكم الشيطان. ومعنى لا يستجرينكم أي لا يجريه الشيطان معه، لا يجريه من يأتي بهذا الغلو الشيطان معه، فيغويكم بأن تقولوا قولا منكرا، بأن تكونوا وبأن تقولوا قولا منكرا. فالشيطان يدخل على بعض الناس من هذا الباب، وهو باب الغلو، باب الغلو. فاحذر أخي المسلم من هذا الباب، فإذا غلا الشخص في عالم أو في زاهد أو في عابد، فإن هذا الغلو سيوصله لا محالة إلى عبادة هذا العالم أو ذاك الصالح أو ذاك الولي، وهذا هو ما يفعله أهل الغلو من عباد القبور ومن غيرهم فهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. فمن الأبواب التي يسد بها أو تسد بها طرق الشرك عدم الغلو في المدح، عدم الغلو في المدح، وهذا كما تقدم من باب سد طرق الشرك في الألفاظ، في الألفاظ. ثم ذكر حديث أنس، ومع المسائل نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.